قرة العيون ولذة النفوس للشيخ صالح بن عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الدنيا ميدان، فانقسم الناس بعدها إلى أهل الجنان وإلى أهل النيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريق الحق والإيمان. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة سكناكم والرحمن قد حياكم. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، من خلال اطلاعي على بعض الكتب وقفت على حادثة غريبة عجيبة أود أن أفتتح بها هذا اللقاء. وهذه الحادثة حصلت في ألمانيا في إحدى مراكز علاج الأمراض النفسية. كان عميد الأطباء النفسانيين، وهو رجل كافر يعالج المرضى النفسانيين الذين يصابون بالاكتئاب والانفصام وغيرها من الأمراض بمقطع تسجيل صوتي بالكاسيت، ويقول إن هذا أفضل العلاج. فلما زاره أحد المسلمين في هذا المركز فوجئ بأن هذا المقطع وأن هذا التسجيل الصوتي هو عبارة عن الأذان، هو عبارة عن الأذان، وهذا الرجل الألماني لا يعرف أن هذا هو الأذان. فسأله لماذا يستخدم الأذان، فقال وجدت أن هذه الكلمات وأن هذا النداء له تأثير عظيم في نفوس المرضى النفسانيين، ويبعث في نفوسهم النور، ويبعث في نفوسهم الأمل. أقول سبحان الله، استخدم هذا الرجل الكافر للكفار وهم لا يفهمون معاني هذه الكلمات هذا الأذان، واليوم هذا النداء العظيم يصدع من على المآذن في كل مكان، ويسمع الناس الله أكبر، وتبقى الدنيا في قلوب كثير من الناس أكبر والعياذ بالله. كثير من الناس يسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح وهو معرض لاهم في دنياه، وهو عاكف على شهواته وعلى ذنوبه ومعاصيه. إذا كان هذا أثر الأذان فكيف بالصلاة، الصلاة العظيمة التي فرط فيها فئام من الناس ونام عنها كثير من ضعفاء الناس. ولذا سنعيش هذه الخاطرة بإذن الله تعالى مع قرة العيون ولذة النفوس، نعيشها بإذن الله تعالى مع الصلاة. إخواني الأكارم، تأملوا كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة، وكيف عاش الصالحون مع هذه العبادة، كيف كانوا يعظمون هذه العبادة حتى أنها أعظم في حياتهم من نسيم الهواء، إنها أعظم في حياتهم من قطرات الماء. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل الطاعات، لكن الصلاة لها خصوصية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي راحة النبي صلى الله عليه وسلم، هي طمأنينة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا فزعه أمر، إذا همه أمر، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة العظيمة. تأمل حذيفة بن اليمان في ذكر قصة الأحزاب، وهي قصة لها وفيها فوائد وعبر عظيمة. في يوم الأحزاب، في تلكم الليلة الباردة، ليلة باردة شديدة البرودة والرياح شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة من يأتيني بخبر القوم، من يذهب ويطلع إلى خبر الكفار ويكون معي في الجنة. الصحابة كلهم في الخنادق والبرد شديد والكل في لحافه من شدة البرد والرياح قاسية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فلا يقوم أحد من الصحابة. سبحان الله، من شدة البرد من شدة الرياح في تلك الليلة يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فلا يقوم أحد، فلا يقوم أحد. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام المرة الثالثة: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ يقول حذيفة: وكنت أتخبأ، يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. تخبأ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امشي وأتي بخبر القوم. قال: فمشيت فإذا أنا بحمام، يعني مشيت في جو دافئ حتى ذهبت وأتيت إليه. طبعا القصة طويلة، لكن وجه الشاهد يقول: فرجعت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متلحف في لحاف يصلي لله عز وجل، وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. جميع الصحابة في نومهم من شدة البرد والرياح، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم لله عز وجل يصلي. إذا أهمه أمر كان يقوم للصلاة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في ليلة بدر، يقول: ما منا أحد إلا وهو نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي لله عز وجل حتى ظهر الصباح. طول الليل صلاة لله عز وجل، لأنه كان يلجأ إذا حزبه أمر إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الطمأنينة، وفعلا أن الطمأنينة الحقيقية للإنسان المؤمن لا يجدها إلا الإنسان في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة، أرحنا بها، أرحنا بها. كان بعض السلف رحمهم الله والصالحون إذا سجد لله عز وجل ما يريد يفارق هذا السجود، إذا دخل في هذه الصلاة ما يريد أن يقطع هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني في كربه ومرضه عند سكرات الموت يغشى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب، ثم يفيق النبي صلى الله عليه وسلم. أول سؤال وأهم سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قال الصحابة: لا، هم ينتظرونك. ثم يغشى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ثم يفيق، ما يعيد إلا نفس السؤال: أصلى الناس؟ لأهمية الصلاة، لأهمية الصلاة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحبون الصلاة ويقدمونها على كل شيء. في صحيح مسلم يقول جابر: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني جهينة، قال: وقال المشركون، المشركون يتكلمون عن الرسول والصحابة، يقول: تأتيهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. الصلاة في نفوس هؤلاء أحب إليهم من أولادهم، لذلك ما كانوا يفرطون في هذه الصلاة. خشع لله عز وجل إذا قاموا في هذه الصلاة. عبد الله بن الزبير لما حوصرت الكعبة من قبل جيوش عبد الملك وكانت ترمى بالمنجنيق، فكانت الحجارة تأتي أمام عبد الله بن الزبير فما يتحرك، ما يتحرك. هذا الرجل يا أخواني كان يقف أمام الكعبة فيصلي، تأتي الطيور وتقف على رأسه وعلى كتفيه. الطيور تظن أنه خشبة، أنه جذع، من شدة خشوعه ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه، يقول: ما دخلت وقت صلاة إلا اشتقت إليها. وكيف لا اشتاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بهذه الصلاة، معلق ببيوت الله عز وجل. انظر حالهم، تأمل. عروة ابن الزبير قالوا له: تحتاج أنت حتى نعالجك عملية بتر الساعة الساق الرجل نبترها نقطعها. قال اقطعوها وأنا في السجود. الله أكبر. لأنه إذا دخل الصلاة انشغل مع الله عز وجل فنسي الدنيا كلها. ثابت البناني يقول: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يريد حتى في القبر يريد يصلي لله عز وجل. التكليف ينقطع لكنه يتمنى أن يصلي لله عز وجل في قبره. أبو رجاء يقول: ما أجدني آسى على شيء في هذه الدنيا إلا أن أعفر وجهي لله بالتراب في اليوم 5 مرات. ما آسى شيء. اليوم الناس يأسفون على ماذا؟ على الأموال، على العقارات، إذا فاتتهم صفقات تجارات، صح؟ هذا الرجل ما يأسى إلا على الصلاة، ما يأسى إلا على العبادة. يا أخواني، لماذا أحب هذه الصلاة؟ لماذا صارت هذه الصلاة جزء لا يتجزأ من حياتهم، صارت روحهم؟ لأن هذه الصلاة يا أخواني هي أساس الدين، أساس الدين، حقيقة الإيمان. هذه الصلاة أم العبادات، هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم كما جاء في الصحيحين، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، كأنه يقول للرسول اتق الله في التقسيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن أحق أهل الأرض بأن يتقي الله عز وجل غيره. يقول لهذا الرجل، قال خالد بن وليد لما سمع هذا الكلام غيرة وحرقة، قال: يا رسول الله أضرب عنقه، أقتل هذا الرجل يقول هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي، لا تقتله، لعله يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أحلف عليهن ولا أحلف على غيرهن: من له سهم في الإسلام ليس كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام 3: الصلاة والزكاة والصوم. هذه أسهم الإسلام. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصلاة. الله سبحانه وتعالى وصفها بالإيمان، هي أم العبادات، كلها عبادة. ما تتجزأ يا أخواني. أنت تصوم تستطيع تتحرك، تستطيع تتكلم. في الحج نفس الأمر، تتحرك، تأكل، تشرب. في الجهاد نفس الأمر، تأكل، تشرب، تتحرك. أما في الصلاة لا، لأنها خضوع لله عز وجل. قلبك مع الله، وعقلك مع الله، وبدنك مع الله، وجوارحك كلها مع الله، عبودية تامة لله سبحانه وتعالى. يا أخواني، ما يوجد عبادة من العبادات الله سبحانه وتعالى فرضها من فوق 7 سماوات إلا هذه العبادة، إلا هذه العبادة، لعظمتها، لعظمتها. بل يا أخواني، عبودية كل الكائنات عبودية مشتركة بينك وبين بقية الكائنات. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يقول العلماء: الطيور تصلي لله، الحيوانات تصلي لله عز وجل، لكن كيف هذه الصلاة؟ ما نعرفها. الملائكة ألا تصلي لله؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت هذه الأمة صفوف الصلاة كصفوف الملائكة. خصائص هذه الأمة أن صفوفها مثل صفوف الملائكة، الملائكة تصلي لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأب، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله عز وجل. عبودية الملائكة وعبودية الكائنات. ولذلك يا أخواني، ما تقرأ في سيرة نبي في القرآن إلا وتجد الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة. كل الأنبياء تقرأ في سيرتهم الأمر بالصلاة والحرص على الصلاة. إبراهيم عليه السلام ما هو دعاه؟ قال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يدعو الله عز وجل أن يكون هو وذريته من مقيمي الصلاة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لموسى؟ وأقم الصلاة لذكري. الملائكة ماذا تقول لمريم؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى عليه السلام ما هي وصية الله عز وجل له؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طيلة حياته هو مأمور بالصلاة، مأمور بهذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. هذه وصية الله عز وجل بها. كل نبي، كل دين من الأديان الله سبحانه وتعالى جعل لهم القاسم المشترك هذه العبادة. جعل الله سبحانه وتعالى القاسم المشترك الصلاة لله عز وجل. ولذلك إخواني هذه الصلاة مدرسة، مدرسة يربي الإنسان نفسه، يعدل الإنسان أخلاقه. الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تصلي الله عز وجل صلاة خاشعة خاضعة صادقة تنهاك عن الذنوب، تنهاك عن المعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. انظر صفات سيئة، المنع والبخل والجزع، كل هذه الصفات من ينجو منها؟ مقيمي الصلاة، المحافظين على الصلاة، تربية الإنسان، الإنسان يتربى في هذه الصلاة. ثم إن الإنسان المحافظ إخواني على هذه الصلاة ينجو يوم القيامة من النار وينجو من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النفاق ما أعظمها من براءة. تصور يوم القيامة لما يأتي الناس يريدون يسجدون لله عز وجل ما يسجد إلا المؤمن، كما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الخدري، فيسجد المؤمن ويأتي من سجد في الدنيا رياء وسمعة يريد أن يسجد فيجعل الله عز وجل ظهره طبقا صلبا لا يستطيع. الله سبحانه وتعالى يجعل ظهره مثل الحديد، يريد يسجد لله عز وجل ما يستطيع، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يستطيعون بسبب نفاقهم وبسبب تفريطهم في هذه الصلاة. الصلاة نجاة لك، نجاة لك. ولذلك النار ما تأكل مواضع السجود، ما تأكل مواضع السجود. قربة، تريد تكون قريب من الله واسجد واقترب، واسجد واقترب تكون قريب من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء السجود. قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وطهوره فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي سلني يا ربيعة تمنى. ماذا تتمنى؟ انظروا منيته. قال أتمنى مرافقتك في الجنة، يريد يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمنية غالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله غير ذلك، ما في أمنية ثانية. فقال ربيعة هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. تريد تكون معي؟ تريد تكون قريب؟ عليك بهذا السجود. يا أخواني هذه هي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم عند فراش الموت، في سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. تفيض نفسه إلى باريها ويفارق هذه الدنيا، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة لعظم هذه الصلاة. تريد الله سبحانه وتعالى يطهرك عليك بهذه الصلاة من الكفارات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم. لما يقوم الإنسان إلى الصلاة تنادي الملائكة قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها فأطفئوها. نيران ما هي النيران يا أخوان؟ الذنوب والمعاصي. هذه الذنوب والمعاصي لماذا تمحيها؟ تمحيها بهذه الصلاة تفريج للكربات. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة رفعة لدرجة الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أخواني الإنسان لما يكون في القبر لما يفارق الدنيا يتمنى ركعتين فقط. اليوم الناس يا أخواني تحتقر الركعات، الناس اليوم بصعوبة تصلي الفريضة. طول الإمام، طول بعد ما ينتهي الإمام خرجوا من المسجد. يا أخي صلي السنة، صلي النافلة. ما يصلون كثير من الناس إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني وتأملوا هذا الحديث العظيم، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر حديث الدفن، للتو دفن هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول للصحابة؟ انظروا إلى الكلام العظيم، يقول ركعتين، ركعتين مما تحقرون وتنفلون خير إلى هذا من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا الإنسان اللي في القبر لو يطلب ركعتين بالدنيا وما فيها لطلب الركعتين عنده خير من الدنيا وما فيها. اليوم كم نفرط في الركعات يا أخواني، كم نفرط في السنن الرواتب، كم نفرط في الفراغ. بعض الناس ينام عن الصلوات يفرط فيها، ربما الإنسان يجلس على التلفاز ويسمع النداء العظيم جدا ويلبس على شهوته وعلى معاصيه وما يستجيب وما يأتي إلى بيوت الله عز وجل. يا أخواني يحذر الإنسان من سوء الخاتمة. الله سبحانه وتعالى قد يختم لك بخاتمة سيئة، يبعث المرء على ما مات عليه. لو الإنسان يموت على الطاعة أنعم بها. قرأت في قصة شاب كان مدمن خمور 14 سنة على الخمور والذنوب والمعاصي. يقول هذا الشاب ما عرف المساجد قط، ما عرف المساجد. ذهبوا له بعض الصالحين كلموه ذكروه بالله عز وجل، فعزم هذا الرجل أن يبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. ذهب إلى البيت واغتسل وتوضأ ولبس ملابس جديدة وذهب معهم إلى المسجد. يدخل إلى بيت الله عز وجل ولأول مرة في صلاة المغرب ويصلي خلف الإمام، فيصلي الإمام في الركعة الأولى، فينزل الإمام في السجود فيسجد، فيسجد هذا الشاب فتكون أول سجدة وآخر سجدة في حياته، آخر سجدة في حياته. يخرج من الدنيا بسجوده لله عز وجل. تصور لو مات هذا الإنسان معرضا عن الله عز وجل، تصور لو مات هذا الإنسان وما يعرف بيوت الله عز وجل وما يعرف السجود لله عز وجل، كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ فليبادر من فرط في هذه الصلوات ومن ضيع هذه الصلوات. ولينصح إخواني، بلغوا هذه الكلمات إلى إخوانكم، إلى إخوانكم اللاهين. كم من الشباب المفرطين في هذه الفريضة العظيمة، والأسف أمر يتحرق له قلب الإنسان المؤمن لما يجد الشباب في ريعان الشباب تأمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في طاعة الله وهو بعيد عن الله، يسمع الأذان ويسمع الصلاة في بيوت الله عز وجل وهو معرض وغافل ولاهي عن الله عز وجل. هؤلاء يحتاجون أن يذكرهم الإنسان بمثل هذه الكلمات التي ذكرناها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة الفائزين بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.